أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الدليل الخامس من أدلة القرن الرابع في مسألة تعقب الاستثناء للجمل المتعددة، حيث ذهب صاحب القول الرابع إلى أن الاستثناء يعود فقط وفقط إلى الجملة الأخيرة. الدليل الخامس يقول أنه لا إشكال عند العلماء وكذا في العرف في أنه في مسألة الاستثناء من الاستثناء يرجع الاستثناء الثاني علما إلى الاستثناء الأول. فمثلا في قولنا ضربت غلماني إلا ثلاثة إلا واحد، فهنا إلا ثلاثة مستثنى من غلماني. ضربت غلماني، نفرض أن الغلمان الذين عندي هم عشرة مثلا، فقلت ضربت غلماني يعني العشرة، ثم استثنيت قلت إلا ثلاثة، يعني كم صار؟ نستثني ثلاثة من العشرة يعني سبعة، المضروبون هم سبعة. ثم قلنا إلا واحد، إلا واحد. اتفق العلماء على أن هذا الاستثناء الأخير وهو إلا واحد، اتفقوا على أنه مستثنى من الثلاثة ولا يمكن أن يكون مستثنى من العشرة يعني من غلماني، هذا بالاتفاق. فش تصير النتيجة؟ شقد إذن المضروبين؟ قد نحسبها، ضربت غلماني يعني عشرة إلا ثلاثة يعني سبعة، المضروبون سبعة، إلا واحد، نستثني واحد من الثلاثة يصير اثنين، خو الاثنين نستثنيها من العشرة راح يصير إذن ثمانية. إذن المضروبون هم ثمانية، المضروبون هم ثمانية. وين يفيدنا هذا الكلام؟ يفيدنا في أنه كما أنه في الاستثناء، الاستثناء من الاستثناء باتفاق العلماء أنه راجع إلى الأخيرة، فكذلك في كل استثناء، فكذلك شنو؟ في كل استثناء، حتى لا يلزم منه لو قلنا برجوعه إلى الجميع أيضا سوف يستلزم عندنا القول بما بالاشتراك، بمعنى أن الاستثناء راجع موضوع بوضع إلى خصوص الأخيرة كما أنه موضوع بوضع آخر إلى الجميع. فدفعا لمحذور الاشتراك اللفظي الذي قلنا هو خلاف الأصل في الكلمات، إذ أن كل كلمة موضوعة الأصل فيها موضوعة في وضع واحد بوضع واحد، فالقول بالاشتراك خلاف الأصل. فحتى نتجنب القول بالاشتراك نقول أن كل الاستثناءات حتى غير الاستثناء من الاستثناء، غير هذا الاستثناء أيضا يكون فيه راجعا إما للجميع، إذا هو استثناء لا فرق بين استثناء واستثناء، إذ الاستثناء من الاستثناء هو استثناء، وكذلك الاستثناء غير الأول هو أيضا استثناء كما هو في مورد بحثنا أكرم العلماء ودار الفقراء إلا الفساق، هذا ليس استثناء من الاستثناء. فإذا الاستثناء كله حكمه واحد وهو في أنه راجع المن إلى الأخير. قال الخامس أنه الخامس من الأدلة على رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة، الخامس أنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه، يعني إلى خصوص الاستثناء الأخير دون ما تقدمه. فمثلا فإذا قال القائل ضربت غلماني إلا ثلاثة إلا واحد، كان الواحد المستثنى راجعا لمن؟ راجعا إلى الجملة التي يليها، التي يليها هي ثلاثة يعني، دون ما تقدمها، اللي هي تقدمها، تقدمها يعني غلماني. فكذا في غيره، يعني فكذا في غيره من الاستثناءات، غير الاستثناء من الاستثناء. لماذا؟ يقول دفعا للاشتراك، دفعا للاشتراك اللفظي. نذهب إلى الرد، إلى الجواب عن هذا الاستدلال. المصنف يقول كلامك صحيح من جهة وليس بصحيح من جهة ثانية. الصحيح هو أن قولك في أن الاستثناء من الاستثناء، أي يكون الاستثناء الثاني راجعا إلى الاستثناء الأول ومستثنى من الاستثناء الأول وليس إلى ما قبله، هذا صحيح، هذا الكلام نوافق عليه وصحيح. خب، والآن نعطي علة صحة هذا الكلام. لكن قولك في المقدمة الثانية، اللي نفرضها أنها مقدمة ثانية، أنه انطلقت من أنه بما أن الاستثناء من الاستثناء يكون راجعا إلى ما يليه دون إلى ما قبله، فأنت انطلقت وقلت وكذلك في كل الاستثناءات، نقول هذا الكلام، هذه المقدمة الثانية، هذه ليست بصحيحة. لماذا؟ إذ يوجد فرق بين الاستثناء من الاستثناء وباقي الاستثناءات. فإذا وجد فرق فلا يمكن بعد أن نتعدى من حكم أحد المستثنيات إلى الحكم الآخر، إذ أنه ثبت الحكم لهذا الاستثناء بخصوصه لفرقه عن تلك الاستثناءات. خب، شنو الفرق بين الاستثناء من الاستثناء وبين الاستثناء العادي الذي لا يكون فيه استثناءان بل استثناء واحد؟ المصنف يقول، يقول إنما قلنا في مسألة الاستثناء من الاستثناء بوجوب رجوعه إلى الاستثناء الأول، يعني إلى ما يليه، لأنه لو أرجعناه إلى الأمرين، يعني إلى خصوص الجملة الأخيرة وهو الاستثناء وإلى الجميع، لاستلزم منه إلغاء فائدة الاستثناء الثاني. بعد راح يكون إلا واحد هذا لغو، إلا واحد هذا لغو. خب، نوضح المطلب أكثر بالمثال. مثلا لو جاءك شخص وقال لك لك عندي 10 دراهم، 10 دراهم لك عندي 10 دراهم إلا درهمين، إلا درهمين. فالآن أسألك، هو بالنتيجة كم درهم أقر لك عليه؟ 8. قال لك عندي 10 دراهم إلا درهمين، يعني شنو المفهوم من هذا الكلام؟ يعني 8. فإذا قال بعد ذلك إلا درهما، إلا درهما، هذا منين نستثني؟ كما قلنا نستثني من الثنين، لك عندي 10 دراهم إلا درهمين، يعني صار عندي 8 هي التي أقر بها إلي. لما قال إلا 2 صار عندي 8. بعدين قال إلا 1، قلنا هذا الواحد يستثنى من من؟ من الاثنين، من الاثنين يستثني. يعني هو بالنتيجة قد أقر، أقر بـ9، أقر بمن؟ بـ9، لأنه استثنين من الاثنين 1، فصار يعني شنو؟ صار عندنا المقر له 9. زين، فإذا قلنا هنا الإشكال، فإذا قلنا مع ذلك أنه يجوز أن يرجع إلى الجميع، يجوز أن يرجع شنو؟ إلى الجميع. يعني شلون يرجع للجميع؟ نقول كما أنه رجع إلى الاثنين، يعني هكذا لك عندي 10 دراهم إلا 2، يعني أقرب بـ8، ثم قال إلا 1 من هذه الاثنين، يعني إلا 1، فراح يصير يبقى عندي 9. خب، إذا مع ذلك إذا مع ذلك رجعنا هذا الاستثناء إلا واحد وأقرناه أو استثنيناه ممن من الجميع، يعني من غلمان من عشرة إلا واحد، من هناك عندنا تسعة والآن قلنا إلا واحد، صار عندي شنو؟ صار عندي ثمانية. يعني لك عندي تسعة إلا واحد يعني ثمانية. فالمصنف إذا كان يقول إذا رجع مع رجوعه للأخيرة يرجع للأولى، سوف يكون قولك إلا واحدا لغوا في الكلام، لغوا في الكلام. لماذا؟ لأنه راح يرجع محصلته نفسه، لك عندي عشرة دراهم إلا درهمين. شنو النتيجة اللي استفدناها من هذا الكلام؟ استفدنا أنه لي عليه ثمانية دراهم، لأنه قال إلا لك عندي عشرة دراهم إلا اثنين، يعني بقى عندي ثمانية، بقى عندي شنو؟ ثمانية. فإذا أيضا أرجع أكرر، فإذا أيضا قلنا إلا واحد رجعناه إلى الذي يليه، يعني إلا اثنين، فش استفادينا؟ فش استفادينا إذا رجعنا قلنا إلا واحد يعني من الاثنين راح يصير المقرر له به هو شنو؟ هو تسعة، لأن قلنا لما إلا قلنا إلا اثنين يعني بقى ثمانية، ثم استثنى واحد من هذين الاثنين يعني صار عند المقرر له تسعة. هنا صار الكلام إذن فادنا هذا إلا واحد، فادنا إذا رجعنا للأخير. لكن إذا مع ذلك رجعناه إلى الأولى وهي عشرة، يعني إيش راح يصير؟ لك عندي، لك عندي عشرة دراهم إلا اثنين صار عندي ثمانية، قلنا إلا واحد صار عندي شنو؟ تسعة. ثم هذا رجعنا إلى الأخيرة. أما إذا رجعنا أيضا إلى الأولى، الأولى كانت عندي تسعة ثم استثنينا منها واحد صار ثمانية، فراح يصير إذن هذا شنو بعد قولك إلا واحد شنو فائدة بعد؟ إذ يمكن أن تحذفه وتقول لك عندي عشرة دراهم إلا اثنين فاستفادنا ثمانية. فإذا قلت مع ذلك إلا واحد ورجعت إلى الأخيرة ورجعت إلى الأولى راح تطلع نفس المحصلة وهي الثمانية، فراح يصير هذا بدون فائدة هذا الاستثناء. فحتى نقول بفائدة هذا الكلام هذا الاستثناء، نقول أنه راجع فقط إلى خصوص الأخيرة، لأنه إذا صار راجع إلى الأخيرة فقط راح نستفيد منه فائدة جديدة، وهي أنه المقر أقر بتسعة، لك عندي عشرة دراهم إلا اثنين فصار عندي ثمانية، إلا واحد استثنيناه من الاثنين فصار المقر به تسعة من هذه الجهة. فإذا من هذه الجهة قلنا يجب رجوعه في الاستثناء من الاستثناء المن إلى خصوص الأخيرة، لأنه لو أرجعناه إلى الجميع لصار الاستثناء لغوا. بهذا يثبت الفرق بين هذا الاستثناء وبين الاستثناءات الأخرى التي تكلمنا عنها، فإنه لا يوجد إذا رجع إلى الأخير أو إلى الجميع لا توجد فيه أي لغوية في الكلام. فقولنا أكرم العلماء ودار الفقراء إلا الفساق، إذا رجعنا إلى الأخيرة يكون الكلام تام، وإذا رجعنا إلى الجميع أيضا يكون الكلام تاما. فإذا لا يمكنك أن تقيس من عدم جواز رجوع الاستثناء من الاستثناء إلى الجميع أن تقيسه علما على باقي الاستثناءات الأخرى. أرجو أن يكون الجواب واضحا. قال والجواب عن الخامس أن الاستثناء من الاستثناء، احنا قلنا الجواب العام هو هناك فرق بين الاستثناء من الاستثناء والاستثناءات الاخرى. خب شنو هو هذا؟ ان الاستثناء من الاستثناء انما وجب رجوعه الى ما يليه دون ما تقدمه، لان تعليقه بالامرين معا يعني الى الاخيره والى الجميع يقتضي الغاؤه وانتفاء فائدته. شلون؟ فبيانه، فان القائل اذا قال لك عندي عشرة دراهم الا درهمين كان المفهوم من اللفظ الإقرار بالثمانية، عشرة نقص منها اثنين يبقى ثمانية. فإذا قال عقيب ذلك إلا درهما رجع الإقرار إلى تسعة، لأنه استثنين من اثنين واحد، هو هذا الواحد نضيفه إلى الثمانية راح يصير تسعة، لكونه مخرجا من الدرهمين اللذين وقع استثناؤهما من العشرة، يعني قال إلا اثنين بعدين قال لا إلا واحد، وهي الواحد طلعنا من اثنين فراح يرجع الواحد اللي موجود في ضمن اثنين إلى الثمانية راح يصير عندي تسعة. فهنا فلو عاد الدرهم المستثنى مع ذلك إلى العشرة لكان وجوده كعدمه، لكان هذا الاستثناء اللي هو إلا واحدا لكان شنو كعدمه. لماذا؟ لإخراجه منها من العشرة مثل ما أدخله راح يصير دخوله مثل خروجه في الكلام. ولم يفدنا غير ما استفاده ما استفدناه بقوله علي عشرة إلا درهمين، شنو اللي استفدنا؟ وهو الإقرار بالثمانية من غير زيادة عليها أو نقصان كما قلنا. لأنه إذا هكذا أعيد، إذا قلنا لك إذا قال لك علي عشرة إلا درهمين يعني هو أقر بالثمانية، ثم قال إلا واحد يعني من هذه الاثنين يعني راح يصير بالنتيجة هو أقر بتسعة، لأنه نقصنا من الاثنين واحد ضفنا هذا الواحد على الثمانية راح يصير شنو عندي تسعة. فإذا مع ذلك إذن البقى من العشرة تسعة المقربة، فإذا مع ذلك استثنينا الواحد من التسعة لك عندي تسعة دراهم راح يصير إلا واحد فراح يصير يبقى شنو عندي ثمانية. فإذا شنو فائدة الاستثناء هذا الجديد اللي هو إلا واحد؟ إذ أن قولك لك عندي عشرة دراهم إلا اثنين يثبت الثمانية وإلا واحد يثبت الثمانية، إذن هذا راح يكون الكلام هنا لغوا. نعم قال بخلاف ما لو جعلناه يعني هذا إلا واحد راجعا إلى ما يليه فقط. شنو يفيدنا؟ يفيدنا فائدة جديدة، فإنه يرد الإقرار بالثمانية من إلى التسعة، فيفيد يعني فيكون قولنا إلا واحد مفيد وذلك ظاهر. فمن هذه الجهة خب المصنف بعد وضح عندك الاستدلال وتكملة الكلام. إذن يوجد فرق بين الاستثناء من الاستثناء بقولنا بوجوب رجوعه إلى الأخيرة ولا يجوز رجوعه للجميع، وبين قولنا في الاستثناءات الأخرى إذ لا محذور في أن ترجع من إلى الجميع فقياسك باطل. هذا هو الدليل الخامس ورده. الدليل السادس وهو الأخير قال إن الظاهر من حال المتكلم أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى الثانية إلا بعد استفاء غرضه منها. يريد أن يقول أنه أن قولنا بوجوب رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لأن ظاهر حال المتكلم عندما يتكلم بجملة وينتقل إلى الجملة الثانية نفس انتقاله إلى الجملة الثانية هذا معنى أنه اكتفى ببيان الأولى، يعني اكتفى غرضه من بيان الجملة الأولى، فلما انتقل إلى الجملة الثانية يريد أن يبين الجملة الثانية، فإذا انتقل منها إلى الثالثة يريد أن يبين الثالثة. وإحنا الآن نسأل، متى ذكر الاستثناء؟ مع الجملة الأولى؟ لا. مع الثانية؟ لا. مع الثالثة؟ إي. فإذا يكون الاستثناء راجع لمن؟ إلى الثالثة، لأنها هي التي اتصل بها الاستثناء. أما الأولى فظاهر حال كل متكلم عندما ينتقل من جملة إلى جملة يستفي غرضه في الجملة الأولى. فعندما أقول أكرم العلماء بمجرد أن أقول ودار الفقراء خلاص إذن انتهى بياني للجملة الأولى ودخلت في بيان الجملة الثانية. فإذا قلت ودار الفقراء إلا الفساق هذا معنى أن الفساق راجع لبيان الجملة الثانية وليس راجع لمن؟ إلى بيان الجملة الأولى. وقال خذ شاهدا على ذلك فيما إذا سكت المتكلم، الانتقال من الجملة إلى جملة مثل سكوت المتكلم عندما يتكلم ويسكت. فإذا قال مثلا أكرم العلماء وسكت نقول حصل تمام كلامي، وإلا لو كان عند مراد آخر لا تكلم به أيضا، فسكوته دليل على شنو؟ على بيان كل غرضه في الجملة الأولى. فكذلك الانتقال من جملة إلى جملة أخرى هذا دليل على أنه انتفى أو انتهى من الجملة الأولى وبين كل مراده ثم انتقل إلى الجملة الثانية. قال السادس أن الظاهر من حال المتكلم أنه لم ينتقل من الجملة الأولى اللي هي أكرم العلماء إلى الثانية اللي هي ودار الفقراء إلا الفساق إلا بعد استيفاء غرضه منها من الأولى، كما لو سكت بالضبط، يعني كما لو سكت هذا يدل على أنه استوفى غرضه من الجملة الأولى، فإنه يعني السكوت يكون دليلا على استكمال الغرض من الكلام. وكما أن السكوت يحول بين الكلام وبين لواحقه فيمنع تعلقها به، يعني لو سكت بعد ما يقدر يضيف لواحق أخرى متصلة، فمثلا ما يصير أن يقول أكرم العلماء ودار الفقراء ثم سكت سكوتا طويلا فقال إلا الفساق، نقولوا له بعد ما يصير أنت تقول هنا تستثني تقول إلا الفساق مباشرة هكذا مع هذا الفصل الطويل. ليش؟ يقول هاي سكوتك دل على أنك شنو استوفيت غرضك من الكلام الأول، فلماذا لا تجعله متصلا؟ فإلا الفساق هذا بعد ما نقدر إحنا نحمله على مرادك. قال وكما أن السكوت يحول بين الكلام وبين لواحقه، يعني لواحقه من الفضلات مثلا اللي هو الاستثناء أو الشرط أو الصفة أو غيرها، فيمنع من تعلقها به، فكذلك الجملة الثانية تكون حائلة فكذلك الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الأولى فتكون مانعة من تعلقها به، يعني تكون الجملة الثانية بمثابة السكوت للمتكلم حائلة بأن يكون الاستثناء راجع لمن؟ إلى الجملة الأولى. هذا هو دليله السادس والأخير. المصنف يقول نمنع قولك بأن الجملة الثانية تكون مانعة، أو نمنع من قولك بأنه المتكلم عندما ينتقل من جملة إلى جملة هذا معناه أنه استوفى كلامه من الجملة الأولى، إذا هو عين المتنازع فيه، إذا كان هذا واضح هكذا هو عين المتنازع به يعني. وبعد ماكو نزاع بيننا، لماذا؟ لأن إحنا نزاعنا هو أنه هل أن المتكلم عندما جعل الاستثناء بالأخير قبله عمومات هو يريد الاستثناء أن يرجع للجميع، يعني يستوفي غرضه باستثناء بعود الاستثناء للجميع، أو يستوفي غرضه برجوعه للأخير، هو العين المتنازع به. إحنا قلنا أنه كما أنه يمكن أن يرجع للجميع يرجع للأخيرة، فنقول يمكن أن يكون مراد المتكلم باستيفاء كلامه برجوعه إلى الجميع كما أنه يمكن أن يكون مراد بالأخير، فهذا مصادرة، هذا هو أول الكلام. وإلا لو علمنا أن المتكلم استوفى كل كلامه في الجملة الأولى والجملة الثانية هو بعد ما عندنا إشكال بأنه يرجع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة. قال وعن السادس بالمنع من أنه لم ينتقل عن الأولى إلا بعد استيفاء غرضه منها، وهل هو إلا عين المتنازع فيه؟ هو عين المتنازع فيه هذا أولا. وثانيا ومنه يعلم فساد القول بحيلولة الجملة الثانية بين الاستثناء وبين الأولى، أنت تقول أن الجملة الثانية صارت حائل وقلت هي بمثابة السكوت بين الاستثناء وبين الجملة الأولى، يعني صار أكو فاصل بالجملة الثانية، نحن نقول له هذا أول كلام، هو هذا أول كلام، إذ من قال أن الجملة الثانية حائل؟ إذ يمكن أن يكون مراده أنه هذا الاستثناء راجع للجميع. ولو قال المتكلم بعد ذلك أنه أنا أقصد من إلا الفساق يعني راجع للجميع، فهذا دليل على أنه لا يمكن أن تكون الجملة الثانية حائلة لرجوعه للجميع. قال ومنه يعلم فساد القول بحيلولة الجملة الثانية بين الاستثناء وبين الأولى فأنه مصادرة، إذا هو أصلا هو هذا كلامنا مصادرة المطلوب. ثم قال المصنف إذا عرفت ذلك كله، بين المصنف في بداية بحثه في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة في أنه ليس الكلام خاصا في الاستثناء، بل كل ما يصلح أن يكون مخصصا لجملة الأخيرة وللجمل جميعا مثل الشرط والصفة والغاية وغيرها، إلا أنه المصنف قال نحن نجري على كلامهم ولأن حججهم تناسب أو كل حججهم هي مذكورة للاستثناء، وحتى لا نغير من المطلب ومن منهجية البحث سرنا عليه، وإلا الكلام هو يجري نفس الكلام نفس حججه نفس النتائج وغيرها. قال إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن حكم غير الاستثناء من المخصصات مثل الوصف والغاية والشرط المتعقبة للمتعدد، يعني من العمومات المتعددة بحيث يصلح لكل واحد منه، هو شنو؟ أن حكم غير الاستثناء حكم الاستثناء، حكم غير الاستثناء من اللواحق حكم الاستثناء، خلافا يعني على مستوى الخلاف وترجيحا على مستوى الترجيح لمن رجح أنه راجع للأخير أو رجح أنه راجع للجميع، وحجة وجوابا يعني ودليلا وجوابا كلها يعني نفس الشيء، خلافا وترجيحا وحجة وجوابا، غير أن بعض من قال بعود الاستثناء إلى الأخيرة حكم بعود الشرط إلى الجميع. ها بس واحد خالف، قال أنا أقول بوجوب رجوع الاستثناء إلى الأخيرة فيما إذا كان المخصص استثناء، أما إذا كان المخصص شرطا فأقول يجب الرجوع في هذا الشرط إلى الجميع. يعني فرق بين ما إذا كان المخصص استثناء فيرجع للأخير، وبينما إذا كان المخصص شرطا فيرجع يجب رجوعه إلى الجميع. المصنف يقول لخيال فاسد، يعني هو دليل لكن سماه هذا خيال. طبعا الشراح يذكرون أن كان دليله هو أن الشرط هو بمنزلة أن الشرط والمشروط بمنزلة العلة الواحدة، يعني ما يمكن شنو انفكاكهما، ما يمكن انفكاكهما. صحيح هو الشرط تأخر من ناحية شنو اللفظ، من ناحية اللفظ ذكره بالأخير، مثلا قال مثلا أكرم العلماء ودار الفقراء إن جاءوك، مثلا يعني أكرم العلماء إن جاءوك ودار الفقراء إن جاءوك، فقال هاي إن جاءوك وإن تجدها متأخرة باللفظ إلا أنها متقدمة بالرتبة، يعني أكرم العلماء إن جاءوك وأكرم الفقراء أو دار الفقراء إن جاءوك. لماذا؟ قال لأن الشرط والمشروط بمنزلة شيء واحد وعلة واحدة لا يمكن انفكاكهما. المصنف يقول هذا خيال فاسد، هذا الخيال فاسد. طبعا والواضح أنه لأنه هذا يثبت، يعني أن الشرط والمشروط بمنزلة واحدة بمنزلة علة واحدة يثبت فيما إذا كان واقعا أن الشرط راجع من إلى الجميع، إيه نقول أنه بمثابة الشرط. أما أنه يمكن أن يكون راجع إلى الأخيرة فقط، يكون راجع إلى الأخيرة فنقول أكرم العلماء مطلقا ودار الفقراء إن جاءوك، ما بي مشكلة. قال غير أن بعض من قال بعود الاستثناء إلى الأخيرة حكم بعود الشرط إلى الجميع لأجل خيال فاسد يعني، والأمر فيه هينون. وأنت إذا أمعنت النظر في الحجج السابقة، يعني كل هذه الحجج اللي ذكرناها للأقوال الأربعة، لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا. يعني إذا تريد تدقق في مثل نفسية بس تغير الاستثناء تأتي مكانه بالشرط، تغير الشرط تأتي مكانه بالصفة والنعت وغيرها. لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا وتمييز المختار منها عن المزيف. وصلنا إلى أصل جديد وهو في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله، يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.